بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب 16، باب بر الوالدين بعد موتهما. حديث رقم 27، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك. طبعا هذا الحديث مذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، ولكن هذا الكلام لا يقال بمجرد الرأي، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. هذا الحديث يبين أن استغفار الولد لأبيه يصل إليه، يرفع به أبوه في قبره في الدرجات عند الله تبارك وتعالى. لذلك يجب على الولد أن يبر والديه بعد موتهما بالاستغفار والدعاء. كثير من يعني للأسف الأبناء يفرطون ويهملون هذا الجانب، وفيها أيضا الحث من الآباء على تربية الأبناء تربية حسنة، تربية على يربيهم على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن تربية الأبناء على الطاعة والبر بينفع الآباء في حال الحياة قبل الممات. قصور الآباء في تربية الأبناء على البر أو على الطاعة أو على المعروف أو ما شابه ذلك، التقصير في هذا الجانب لا يجني شوكه إلى الوالدين، لأن للأسف كثير جدا من الآباء يشتكون من أبنائهم وعقوق الأبناء. هو لو اجتهد في إصلاحه أو في صلاحه، الله تبارك وتعالى سيهدي له ولده، فلا يستقيم الظل والعود أعوج كما يقال. بمعنى أن العبد لابد أن يجتهد ويجاهد نفسه في رضا الله تبارك وتعالى. يعني حضرني كلام بعض السلف أنه كان يقوم الليل وينظر إلى ولده ويقول: هذا لأجلك، من أجلك أنت أقوم الليل لينتفع الابن بصلاح أبي. صلاح الآباء كما نعلم ينفع الأبناء، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يقال أن هذا الأب كان الجد السابع، الجد السابع، شوف يعني. فلا تستقل عملا، لا تستقل عملا، لعل الذي يستفيد به أحفادك، بل أحفاد أحفادك، بل أحفاد أحفاد أحفادك، فأنت لا تدري. من الممكن الولد لا يستفيد من صلاح أبيه في الحياة بأن يعصيه ويعصي أمره، لا يستفيد من ذلك. والعكس، في بعض الآباء مقصر ومفرط في إصلاح أبنائهم، هو يهتم بنفسه هو ولا يلتفت إلى أبنائه. والله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فتجده يهتم بنفسه وبصلاح نفسه، ويترك أبنائه بغير توجيه وبغير نصح ولا إرشاد. حديث الذي بعده، حديث رقم 29 في صحيح الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله أو انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. طبعا صدقة جارية على أساس أنها إيه؟ هتبقى مضافة من ثلاث، ولو قلت صدقة جارية يبقى أنا جملة منتهية وبنشأ جملة جديدة. يعني يجوز نقول صدقة جارية على أساس أنها مجرورة على ما فات، مضافة إلى ما فات يعني، أو صدقة جارية على أساس أنها إيه؟ مبتدأ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هنا في هذا الحديث أن كل عمل الإنسان ينقطع عنه أجره، والعمل ينقطع، يعني أجرك في الدنيا وهتجد الإيه؟ الثواب هناك في الآخرة، إلا في بعض الأعمال الأجر لا ينقطع فيها، بمعنى الأجر إيه؟ مستمر حتى بعد مماتك. تخيل بقى أنت كده، يعني إن في عمل لو عملته في الدنيا سيظل معك إلى أن يرث الله الأرض من عليها، هل تفرط؟ هل تقصر؟ عمل عمل سبحان الله، لأن طبعا فعل العمل الدائم المستمر فيه النفع العظيم لصاحبه، لذلك الإنسان يكون حريصا في الدنيا أنه يعمل لنفسه عمل يستفيد منه بعد موته. إياك أن تظن أن أولادك سيفون بالغرض ويعملوا لك صدقات جارية وما شبه ذلك. كثير من الأباء بيبقى لسه على فراش الموت، لم يغسل ولم يكفن، والأبناء بتختلف على الميراث. فدول بقى لما بيختلفوا على الميراث هل هيعملوا لك صدقة جارية؟ درجة أن في أبناء تسأل لما مثلا الأب يعني يظلم أحد أبنائه أو يميز أحد أبنائه عن الآخرين، فالأب هنا مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك، لماذا خص هذا الولد دون غيره؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بشير بن أبو النعمان قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على دور. سووا بين أولادكم في العطية، يعني في العطاء لما تيجي تعطي الولد تعطي للكل، ده لو كنت ستهب في حال حياتك. وحقيقة لما الإنسان بينظر كثرة المشاكل التي تحدث بسبب الميراث بعد وفاة الوالدين، حقيقة أنا بدل أكثر الآباء على أنه يوزع ماله في حياته على سبيل الهبة ويعطي الكل ويرتاح ويسوي بينهم في العطاء. والتسوية هنا هل يلزم أن الولد يكون زي البنت أو البنت زي الولد؟ سووا، ولا معنى سووا معناها إذا أعطيت هذا فأعطي ذاك وأعطي للولد مثل حظ الأنثيين. الفهم الأول أنه هو سووا بين أولادكم في العطية، يعني أعطوهم كلهم على حد سواء الولد مثل البنت، وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني سووا بينهم في العطاء، تعطي للكل ولكن للولد مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. وبكل القولين يعني قال كثير من أهل العلم، وأنا أميل إلى الثاني لأنه يوزع كميراث، فالمسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، لا نضيق على الناس واسعة، نقول لهم القولين، عاوز تعمل بكده ماشي، عاوز تعمل بكده إيه ماشي. الهبة كلهم زي بعض، لا هبة بس توزع كالميراث، هبة أو عطاء أو عطية. سووا بين أولادكم في الإيه؟ في العطية أو في الهبة. الشيخ ابن عثيمين رجح القول الثاني، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح القول الثاني، ولا يعني أنا مرضيتش أقول أرجح، لأن قلت طالما أن الجمهور قال بالأول وده فهم الجمهور للحديث، مرضيتش أرد رأي الجمهور لأن ده فهمه معتبر ولا لأ؟ فهمه معتبر، سووا بين أولادكم في العطية فهمه معتبر. طبعا في تنبيه هنا، اذا مات العبد، دي في رواية صحيح في الادب المفرد، الرواية المشهورة عند الناس كلها اذا مات ابن ادم، اذا مات ابن ادم، هذه اللفظة غير موجودة في كتب الحديث الا في نسخة في كتاب رياض الصالحين للنووي فقط، يعني غير موجودة في كتب الحديث، بحثت عنها كثيرا اذا مات ابن ادم فلم اجدها بهذا اللفظ إذا مات ابن آدم، وده المشهور اللي احنا بنقوله، إنما هو الصحيح إذا مات الإنسان أو إذا مات العبد، إذا مات الإنسان ودي عند مسلم، أو إذا مات العبد. أما إذا مات ابن آدم هذه ليست موجودة فيما وقفت عليه إلا في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. فمسلم هنا يقول إذا مات العبد انقطع عمله عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة الجارية يعني دائمة متصلة، دائمة يعني ريعها دائم يستفيد منه الفقراء والمساكين دائم، أو يستفيد منه عامة الناس، يستفيد منه مثلا في بناء المساجد أو مستشفيات أو ما شابه ذلك، كل ده أجر دائم لمين؟ لصاحبه. طيب أنا عملت لنفسي صدقة جارية مثلا وانقطعت، يعني أهملها أهلها وما شابه ذلك، أجري يصل ولا ينقطع الأجر بانقطاع هذه، يعني مثلا كسبيل مية أو ما شابه ذلك، هل أجري ينقطع أنا؟ ينقطع؟ طب ما خلاص ما هي انقطعت، يبقى ليه ينقطع؟ بس ده مات، ما قالش وإذا مات، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فهل أجره يصل لو عمل صدقة جارية لنفسه وانقطعت؟ أيوة، إنما الأعمال بالنية، نيته إيه؟ أن تكون دائمة، فعمله دائم أو فأجره دائم، ثوابه دائم. أو علم ينتفع به، طبعا العلم إما أن تعلم وإما أن تصنف، الاثنين أيهما أعلى وأبقى؟ التصنيف. أيهما أعلى وأبقى؟ التصنيف، لأنه في نفع متجدد، نفع متجدد. وطبعا التعليم مطلوب، يعني لا أحرم نفسي من كلا الأمرين، لأن طبعا كثير جدا من الطلبة يجحدون حق شيخهم، ممكن في حياته وبعد ما يجحدون. هو نفس الكلام، يعني أنه تركه لغيره يقرأ فيه. ورث هنا مش لازم للورثة، يعني ترك مصحفا، ممكن يدخل فيه. ولذلك أنا أرى أن التعليم وإن كانت فائدته في زماننا عظيمة جدا، ولكن التصنيف فعلا هو الذي يبقى لصاحبه في قبره وفي أخرى، لأن أكثر الطلبة يجحدون جهد شيخهم، أكثر الطلبة إلا من رحم الله. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم لما مات، يعني كان في حياته غير مشهور، لما مات اشتهر بسبب تصانيفه الكثيرة، وجدوا عنده كنوزا كثيرة من التصانيف، فسبحان الله انتفع بها بعد موته. كثير جدا من العلماء على فكرة مات ولم يكن مشهورا، ولكنه اشتهر بعد موته، الله عز وجل أراد أن يرفعه بعد موته ولم يرفعه في حياته. طبعا العلم لأنه يورث، تخيل أنت لو علمت شخصا مسألة ثم هذا الشخص علمها لغيره ثم الغير علمها لغير، فهذا علم إيه؟ متوارث، علم متوارث. ما هو ده نوع من أنواع التعليم. ده ازاي يا اخوانا، ما هي دي قدرات. هل كل الناس يحسن أن يعلم الناس وأن يدرس الناس؟ هو ممكن معذرة، يعني لو واحد غيري عنده علم، معذرة، ولو قعد جلس شرح عمره ممكن يشرح عني أفضل مني ملايين المرات، بس ليس عنده القدرة على التدريس، ليس عنده القدرة. فهو قدراته وطاقاته فين؟ ان يجيب مخطوط ويظهره للدنيا. انا ارى فيما اراه الان من جحود الطلبة على المشايخ، ان لو طلعت مخطوط احسن لي، يعني انا اخرج هذا المخطوط الى النور ويكون لي تراث احسن لي ما اقعد معكم ادرس لكم، من وجهة نظري، مما ارى من عصيان الطلبة على الشيوخ. لا يؤثر إن صبر. ما هو بقى، ما احنا يعني تعلمنا الصبر بصراحة من كثرة المرارة، والصبر مر كاسمه، يعني الواحد الصبر علقم فعلا، والله يا إخوان علقم، عشان تصبر على أذى الناس دي فعلا، دي قدرات وطاقات، لأن أنت ممكن تكون صابر طول عمرك ويجي واحد خلاص خليك تفصل، فأنت حضرتك بتضحك، والله دي حقيقة. وقت ساعتها بقى تبدا بقى ايه المناوشات، هو مفكر نفسه مين؟ هو ما بيصبرش ليه؟ هو صدره ما اتسعش؟ زي دايما ما بقول لكم الكلام ده، انتوا طبعا مستغربين منه جدا، ده واقع، هذا واقع ونعيش ونحيا، يعني هذا واقع. ويا سلام لو اعتذرت اعتذار، يعني مش من حقك تعتذر، مش من حقك. ولو ما ردتش مش من حقك ما تردش. مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. فأنا شايف إن التصنيف يبقى، التصنيف يبقى. الدعاء بقى، هل كل داعية عالم؟ هل كل داعية مثلا يصعد المنبر أو يعطي درس عالم؟ لا، كل عالم داعية وليس كل داعية عالم. احنا لا نصنف الناس على فكرة، ولكن ده واقع. العالم له ثقل، اما تلاقيه بيتكلم في مسائل علمية تلاقي عنده ثقل في المسائل العلمية، يصعد المنبر تلاقيه مفوه فيه على المنبر، فتجد عنده ثقل من هنا ومن هنا. الداعية ممكن يكون مفوه ويجذب الناس كلها اليه، ممكن يعني، يعني على سبيل المثال لو واحد عنده علم، عنده علم يعني في اماكن طبعا يعني الواحد بيزورها ويشوفها، عالم 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 يعني. احنا احلم انا مثلا ان انا مثلا ايه يعني اشيل جزمته فوق دماغي اروح احضر له محاضرة الاقي 5-6 قاعدين محاضرة. عالم، انتوا عارفين يعني عالم اخوانا، يعني الكلمة منه تودي يمين وشمال. وفي المقابل لو في نفس المسجد جاء داعية مشهور بيحضر له فوق 10,000، الناس احوج لمين بقى؟ الناس العوام احوج للداعية، والداعية والعامي يحتاج الى العالم، لان العالم هو الذي يبين للناس ما نزل اليهم من ربهم. فهل يجوز بقى العالم يكتم، ان يكتم علمه؟ يجوز كتمان العلم للمصلحة، يجوز كتمان العلم ايه؟ للمصلحة الراجحة. لان في بعض الناس من الممكن ان العالم لو اظهر بعض القضايا الناس بتأخذها وتتنطط بيها زي ما بيقولوا في لغتنا. نعم نعم، للأسف الشديد هي القضية تحتاج الى ضوابط، تحتاج الى ضوابط. وطبعا فضل العالم اعلى، فضل العالم اعلى. طبعا في نصوص كثيرة جدا تحثه على العلم، يعني أنا دائما وأبدا أقف على قول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، أتعجب جدا. الله تبارك وتعالى لمزية العلم وشرف العلم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو وقل ربي زدني علما، يعني يكون في زيادة. ومهما بلغ الإنسان من العلم علمه قليل في جانب علم الله تبارك وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلة. ولذلك كلمة عالم تشعر فيها بقوة، أليس كذلك؟ فعلا تشعر أن كلمة عالم تحس فيها كده فيها بقوة. عالم بأمر الله تبارك وتعالى، عالم بنهيه، عالم بحدوده، عالم بأحكامه. يكفيه شرفا أن الله عز وجل رفعه في الدنيا قبل الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة تكون في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك بعض العلماء يقول من أراد رفعة بغير سلطان فعليه العلم، أو فيطلب العلم من مظانة اللي عاوز رفعة، واللي عاوز جاه بغير سلطان عليه بالعلم الجاه. ولذلك تجد العالم فيه حشمة بخلاف غيره، العالم إذا نظرت إليه تجد فيه حشمة وقار بخلاف غيره. والعالم يحتاج إليه كل الناس، وهو لا يحتاج إلى أحد من الناس، وده عجيب جدا. إلا بقى في النوادر، الأشياء نادرة كحاجاته للطبيب مثلا أو ما شابه ذلك. ولكن أكبر راس بتحتاج للعالم، وأقل راس بتحتاج للعالم، واضح؟ ولذلك يعني فيما أرى أنه لا يجوز للعالم لا سيما في وقت المحن اللي هي فيها اختبارات للأمة، لا يجوز أن يتخلى عن الناس فيها، ولابد أن يصدع بالحق. كفتنة الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، الإمام أحمد لو أخذ بالرخصة ما لامه أحد، ولكن لما علم الإمام أحمد أنه لو تكلم بالرخصة سيضل كثير جدا من الناس، لأن أكثر العوام جهال، أكثر العوام. فلا تعتمد على العوام في دعوتك، لا تعتمد عليهم، انت دورك معهم تذكرهم بالله تبارك وتعالى وتخرجهم من الظلمات الى النور. ولكن في وقت محنة زي محنة أحمد أخذ بالعزيمة، وهذا ما قصدت أن أنا أقوله، أن يأخذ بالعزيمة وقت الشدة حتى لا يعني يفتن غيره به. أن كثير جدا من الناس كانت تنتظر كلمة من الإمام أحمد أن يقول أن القرآن مخلوق فقط ويكتبونها خلفه. الإمام أحمد رحمه الله كان ذكيا فطنا، طبعا يعلم أن قوله هذا سيصل إلى الآفاق، فلو قالها كغيره من العلماء الذين امتحنوا وأخذوا بالرخصة لضاع هذا الدين. وهذا كلام علي بن المديني شيخ الإمام أحمد نفسه، شيخه وقرينه، لما قال لولا ثبات أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة لضاع الدين. لذلك المسائل اللي فيها عقيدة، عشان بس الكلام برضو يفهم صح مش خطأ، طبعا تكون القضية قضية عقائدية، لا يجوز له أن يأخذ بالرخصة في قضية إيه؟ عقائدية. أما لو كانت قضية اختلف عليها الناس ومن الممكن لا تؤثر كثيرا في دنيا الناس، يجوز أن يأخذ بالرخصة، أو يجوز أن هو يستتر عن أعين الناس، يجوز أن يعتزل الفتنة، يجوز له ذلك. يجوز كتمان العلم للمصلحة، زي ما قلت أن في بعض الناس ممكن يأخذ بعض المسائل اللي بيذكرها العالم ويتنطط بيها، فلو عارف أن الشاب ده ياخد مني هذه الكلمة ويذهب هنا وهناك بقى ويظهر ان هو عالم وان هو يعلم هذه المسألة من باب بقى ان هو يعجز الناس، وان هو يعرف الناس ان هو عارف حاجة الناس مش عارفاها، انا اكتب عنه هذا العلم للمصلحة الراجحة لنفسي هو. ويجوز كذلك كتمان العلم مصلحة، لو ذكرت لكم اقوالا في بعض المذاهب ممكن تكون عندي راجحة، ولكن لو ذكرتها لكم تكون لبعضكم فتنة، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، لأن تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم يكون لبعضهم فتنة. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يفهمون، حدثوا الناس بما يفهمون. واضرب مثال حدث معنا نحن، كنا في بداية الطريق دخلنا عند رجل، فبعض إخواننا كان يعرف مسألة أن يجوز أكل الميتة حال الهلكة، يجوز الأكل من الميتة حال الهلكة، لو هتموت وقدامك ميتة يجوز أن تأخذ ما يعني يقوم حياتك، سواء خمرة ميتة أو ما شابه ذلك، فكل الأشياء دي محرمة حال الإيه؟ الصحة والعافية وعدم الهلاك، ولكن أبيحت في حال أن الإنسان هيهلك يبقى يأكل من الميت. فأخونا جزا الله خيرا قال للراجل يعني أنت عم الحاج لو ابنك، أنت وابنك في الصحراء وابنك مات وانت ماشي في الصحراء خلاص هتهلك، ما يجوز انت تاكل جزء من ابنك. كانت مصيبة المصائب، ثار الرجل وهاج وماج، انا اكل ابني حرام عليكم، انت هتودونا فين؟ وطبعا هذا ليس من حكمة، يبقى هنا يجوز كتمان الحكمة العلم المصلحة لا ولا يجب؟ ده هنا يجب مش يجوز، يجب ان انا اكتب مثل هذه القضايا، يجب في مسائل احنا نعرفها يا اخواننا، احنا نعرفها ما بنرضاش نقولها لكم، في قضايا علمية ما بنرضاش نقولها للطلبة حتى، ليه؟ ستكون لبعضهم فتنة، فيجوز كتمان العلم للمصلحة. طيب هل يجوز كتمان العلم يعني مثلا لان انا فاهم السؤال، يعني لان ممكن يجوز كتمان العلم للمصلحة لو في ضغط على الشيخ، يجوز طبعا ونص، يجوز طبعا يجوز ان يختم العلم، لان في كتير، في ناس كتير ممكن ما تختمش القضايا دي. طبعا بدأت تظهر بعض الفتاوى اللي هي ذات البلاوة، وبدأت بقى يعني تظهر للأسف شديد ورحت تفجى جدا قضية مثلا هل يجوز للمرأة انها تأخذ من حاجبيها زينة للزوج، فأخرج بعض اقول يعني بعض الذي لا خلاق له قال أنه يجوز، وإنتم حجرتم على المرأة واسعا، يجوز أن المرأة تأخذ من حاجبيها لزينة لزوجها. أما النص لعن الله النامصة والمتنمصة، أنتم فاهمينه غلط، ومش ده معنى النمص المقصود، ولو كانت زينة لغير الزوج أحرم. نقول له من الذي استثنى ومن الذي فرق حتى نقول بقولك؟ فهل يجوز مثل هذه الأقوال أن تقال؟ إيه الغرض منها؟ ما هي إلا فتنة، وللأسف ينتسبون إلى السلفية للأسف من يقول هذا الكلام، هذا كلام باطل طبعا ومردود. ففي بعض القضايا اللي ما ينفعش اتكلم فيها مع لا الطلبة ولا العوام، انا اعرفها لنفسي فقط. ليه؟ حتى لا تكون لبعضهم فتنة. والاصل درء الايه؟ المفسدة مقدم على جلب المصلحة. من جملة هذه المسائل، وطبعا يعني انا هقولها من باب ضرب المثل، مش من باب بقى انها تنفذ واقعيا، زي هل خدمة المرأة لزوجها واجبة ام لا؟ دي قضية لو اتكلمت فيها ان شاء الله كل واحدة هتروح من هنا اللي سمعني سواء في المسجد ولا على النت، خلاص هتروح تقلب البيت رأسا على عقب. فما ينفعش اقول ايه الحكم في المسألة. ليه؟ سيب الناس شغالة زي ما شغالة، ولكن في المقابل ما ينفعش الزوج ها يقصو عليها من اجل خدمته. لا يجوز للزوج ان يجبر الزوجة وان يقصو عليها من اجل خدمته، فضلا عن خدمة ابيه وامه. هل يجوز للمرأة ان تخدم يعني حماها وحماتها زي ما قولوا في لغتنا ام لا؟ بعض النساء سألنا على الواتس وبيقول يعني بتقول لي كده، هل يجوز هل يجب على الزوجة خدمة ام الزوج؟ قلت لا يجب. بس انا غلطان؟ غلطان؟ جزا الله خيرا، خدت المسألة مني وكانت حماتها في غيبوبة، تركتها في البيت وهي في الغيبوبة وخرجت بحجة ان الشيخ مصطفى افتاني ان لا يجب خدمة الحمى. انا قلت لا يجب خدمة الحمى ولكن ما قلتش هيجب قتلها، قلتش يجب ان احنا نتركها في غيبوبة. حتى الانسانية بلاش كحكم شرعي لا تقول بذلك. فبعض الناس اعترض علي وقال لي حضرتك ازاي تقول؟ قلت الحمد لله لسه الواتس موجود وبعدت له الايه. قال لا ده هي قالت لا الشيخ مصطفى فصل وقال. قلت له انا هذا كذب، قل للاخت الشيخ مصطفى بيقول لك ان كان قال انه لا يجب ولكن لا يجوز لك ولا يحل لك شرعا ان كان هناك كلب بيموت لا يجوز ان تتركيه، مش بشر، لان الانسان اصله ايه؟ معصوم، عصمة الايه؟ الهلكة. إذا كان في أحكام شرعية بنتجاوز عنها صيانة للحياة حتى يحيا هذا الشخص نتجاوز عنها. ليه؟ لأن النفس هو معصومة وحفظ النفس البشرية أولى. زي بالضبط كده لما بنتكلم في قضايا الصلاة، احنا بنصلي وسمعنا صراخ، سمعنا صراخ، هل نترك اللي بيصرخ يصرخ ونمضي في صلاتنا؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. بيخرج من المصلين البعض ثلاثة أربعة يذهبوا وينظروا لماذا هذا الصراخ، يخرج بعض المصلين مش كل المصلين، فهنا المسألة هتبقى فرض كفاية مش فرض عين. طيب لو استلزم الأمر أن يكون فرض عين يخرج الكل ثم يعيد صلاتهم؟ ألا تم دي صلاة، من الذي أمر بها؟ الله عز وجل. وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فده وقتها. فانت ازاي تقول لي اطلع من الصلاة؟ اقول لان حفظ الانفس اولى، اولى من صلاة الجماعة، حفظ الانفس اولى من صلاة الجماعة. ولذلك يا اخواننا يعني لو سكت الذي لا يعلم لقل الخلاف. القضية في قضية العلم، العلم يا اخواننا نور، نور يهتدي به السالك الى الله تبارك وتعالى في كل قضايا. كنا نصلي عصر مرة وصريخ صريخ صريخ شديد جدا، الامام جزاه الله خيرا بقى كأنه في وادي والدنيا اللي بتصرخ دي ايه في وادي تاني، وكأنه بيقرأ في سورة البقرة مثلا. يعني انا طبعا سمعت ارجل خرجت من المسجد، فقلت امضي نفس الوقت لما في ناس طلعت، خلاص القضية قضية فرض كفاية. والامام مصمم انه يطيل في الصلاة، يطيل في الركوع، يطيل في السجود، حاجة تنقط. زي الجنازة اللي دخلت شاب حادث سيارة، شاب 27 سنة حادث سيارة ودخل صلوا عليه صلاة الجمعة، الخطيب اللي على المنبر شايف المسجد مكتظ بالمصلين وكانت الخطبة اللي محضرها عن النار. أتدرون ما شراب أهل النار؟ أتدرون ما طعام؟ طب الجنازة دخلت يا عم الشيخ وده شاب، بشره. مفيش فقه بقى، حتى لو بلغ من العلم ما بلغه، ليس هذا هو الفقه، إن أنا أمضي في خطبتي وأسيب اللي ميت ميت، ما ينفعش. القضية تحتاج إلى إيه؟ إلى فقه طبعا، حكمة طبعا، لابد أن يكون عندي فقه واقع.
ليه؟
طبعا هذا قلت عن الشيخ وعني ان انا اجيز التسوق الشبكي، فاللي كانوا في المجلس بلغوني قالوا ان الشيخ مصطفى قال التسوق الشبكي حرام، فقال لا انا سألت الشيخ وقال حلال، قال له خلاص رقم الشيخ وهنا اتصل بالشيخ، راح هاج وماج وترك المجلس ومشى. لما قالوا له ايه الرقم هو هنتصل بالشيخ مع بعض، الشيخ الحوني طبعا افتى بحرمة التسوق الشبكي، ولكن هو الاخ بيتكلم معاه لان الواقع وصلتني طبعا، اخ بيتكلم معاه فقال له بالصورة ديت بالصورة دي البيع والشراء صحيح، فرد عليه ابنه قال له ان القصة ديت مش كده، الاخ بيدلس في السؤال، السؤال كذا كذا كذا، قال له السؤال زي ما بيقول، قال له اذا لا يجوز، طلع من عند الشيخ خرج قال لهم الشيخ الحوني بيقول التسوق الشبكي حلال، كذب وزور وادعاء بالباطل طبعا. ولذلك هي في مشكلة خطيرة يا اخواننا جدا من السائل، حسن الجواب مع حسن المسألة، حسن السؤال. في ناس كتير جدا بيسأل في حاجة معينة، انا كمفتي ماليش علاقة باللي جواه، ليه علاقة بالايه ودي بينه وبين الله تبارك وتعالى. دي بتحصل معنا كتير جدا، السائل بعاوز جزئية معينة فيقوم سألك السؤال على قد الجزئية المعينة دي، وأتاري فيه حاجات كتير جدا تحت الجزئية دي، فهل أنا مطالب مني أسأله عن كل الجزئيات في السؤال؟ أنا غير مطالب، ولكن أحيانا أنت بتحسها بقى، بتلقطها بالملقط كده زي ما بيقولوا، بتحس منه أنه هو عاوز يصل إلى شيء معين، فدلت إيه؟ تنظره وتحاوره. زي واحد مثلا بيحلف يمين طلاق على زوجته، يقول أنا قلت لها أنت طالق، أقول له بعدين بس كده، أقول له خلاص، يقول لي بس كنت غضبان، أقول له طيب كانت اللي قدامك مراتك ولا مرات جارك، يقول لي مراتي يا عم الشيخ، أقول له خلاص طالق، أصل الغضب ده غير معتبر، هو عاوز يطلع منها بإيه، بكلمة إيه؟ غضبان. لا مش غضبان، أنت زي الفل طالما عارف إن دي مراتك. إمتى طلاق الغضبان لا يقع؟ لما يعني هذا الشخص لا يستطيع أن يفرق بين يمينه من شماله، ولا يفرق هذه آدمية أم حيوان قدامه، هو ده الغضب الإيه؟ المعتبر. وطبعا في غضب وسط نسميه بقى التوسط في الغضب، دي بتبقى على حسب حال المفتي، وفي غضب اللي هو الغضب اللي بيبقى قاعد وباله رايق يقول لك أصلها غضبتني قلت لها أنت طالق، يقع الطلاق طبعا ما لا شك فيه، فهو عاوز يصل لشيء معين، فبيسألك مثلا جزئية في السؤال، وتجده ياريته مثلا إنسان أمين، يعني تجده ياريته تجده إنسان أمين ويبلغ الفتوى بمقتضى السؤال اللي سأله، لا ده يبلغ الفتوى على كل حاجة، كل حاجة. زي رجل يسأل عن طلاق قلت يقع، قال لي أنا رجل أزهري، قلت له أهلا وسهلا، بس طلاق واقع، قال لي أنا عارف كل الأحكام دي بس أنا مرضيتش أفتي نفسي، وقلت له أنت صاحب هوى، ما أنتش أزهري، أنت صاحب هوى، يعني يا رجل أزهري بتهددني ولا إيه؟ ما بتهددش. فعاوز أقول يا إخوانا، فالإنسان إذا خطب الناس ببعض القضايا التي لا تبلغها عقولهم تصير فتنة لبعضهم، فلذلك الإنسان لابد أن يكون فقيها في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فالعلم الذي تورثه لابد أن يكون علما نافعا يستفيد منه الخلق بعد موتك. وزي ما قلت لكم أن التصنيف يكون يعني هذا توريثه بيكون أولى من يعني مسألة الدعوة، لكن ده لا يهون من شأن الدعوة إلى الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها، وفي كل خير سواء التصنيف أو الدعوة، في كل خير، أهم حاجة ما تطلعش عن الاثنين، وصلت؟ أهم حاجة ما تطلعش عن الاثنين، ما تطلعش عن التصنيف ولا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. شوف معاذ، يا سبحان الله، معاذ بن جبل يعني أنا أحبه في الله وأسأل الله جل وعلا يحشرني معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إن العبد لا يعني لا يعمل بمثل عملهم، ولكن نرجو أن يحشرنا الله عز وجل معهم. معاذ كان إمام العلماء رضي الله عنه، يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة بحجر، يعني بخطوة، كان أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، كان يجلس وسط صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع سنه الصغير، فيدخل السائل يسأل، فالصحابة في وجود أكابرهم كأبي بكر وعمر وأمثال هؤلاء السادة، هؤلاء النجوم، كان إذا سأل السائل ينظرون إلى معاذ، مع صغر سنه. معاذ بن جبل مات وعمره اختلفوا 28 سنة، 33 سنة، 36 سنة. سعيد بن المسيب يقول مات في السن الذي رفع فيه عيسى عليه السلام، يعني 33 سنة. الشيخ الألباني رحمه الله رجح انه مات عنده 28 سنة. ملأ الدنيا علما في هذا السن المبكرة رضي الله عن معاذ. شوف يعني كانوا ينظرون اليه اجلالا لهم رضي الله عنه. أعلم الأمة بالحلال والحرام. فتخيل أن مثل معاذ وحصل كل هذا العلم في أي فترة زمنية وفي أي سن. المسألة ليست مسألة سن، المسألة مش مسألة سن، أنه هو حصل علم وهو سنه مبكر. الإمام البخاري تصدى للإفتاء وهو عمره كم سنة؟ 17 سنة. الإمام البخاري بس طبعا الوضع مختلف، يعني ابن 17 سنة النهاردة لسه بمص مصاصة، يعني لا يعرف شيئا عن الحلال والحرام ولا يعرف يمينه من شماله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.